بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين استدل على وجوب الاحتياط بالعلم الإجمالي وأجبنا عن ذلك بانحلاله في موارد الأمارات والأصول المعتبرة، وأشكل علينا بأن هذا الانحلال إنما يتم على مبنى السببية في الأمارات ولا يتم على مبنى الطريقية، وأجبنا بأننا نقول بالطريق ومع ذلك يحصل انحلال العلم الإجمالي، لأننا نجيب بجوابين: الجواب الأول أو الطريقة الأولى هي الانحلال الحكمي، وهذا ما بيناه في الدرس السابق. الطريقة الثانية ادعاء الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي في موارد الأمارات والأصول. توضيح ذلك مقدم: ذهب المشهور إلى حجية الأمارات المعتبرة، حجية ومعتبرة بمعنى واحد، ذهب إلى اعتبار وحجية الأمارات مطلقة، سواء انسد باب العلم أو لم ينسد باب العلم، سواء كان الإنسان قادرا على تحصيل العلم أو ليس قادرا على تحصيل العلم، يمكنه الاعتماد على خبر الثقة والأمارة الظنية. وحينئذ قد يسأل: إذا كان الإنسان قادرا على تحصيل العلم فلماذا لا يكلف بتحصيل العلم؟ ولماذا يجاز له الاعتماد على أمارة ظنية مع أنه بالإمكان الوصول إلى العلم واليقين؟ الجواب: هناك إجابتان عن هذا السؤال. الجواب الأول يقول: إن الأمارات الظنية وإن كثر الخطأ فيها، الخطأ فيها وإن كان شنو؟ كثيرا، ومخالفتها للواقع كثيرة جدا، ولكن مع ذلك أجاز لنا الشارع الاعتماد عليها لوجود مصلحة نوعية في جعل الحجية لها، وهذه المصلحة النوعية هي مصلحة التسهيل على العباد، لأن إلزام العباد جميعا بتحصيل العلم دائما فيه عسر وحرج على المكلفين، فتسهيلا على الناس حكم الشارع بحجية الأمارات الظنية. الجواب الثاني يقول: أن الأمارات الظنية وخصوصا مثلا خبر الثقة الذي وقع البحث فيه تفصيلا وأكثر الكلام فيه، هو مصيب دائما، وإذا لم نرد المبالغة نقول هو مصيب في أغلب الموارد 80% 90%، أما موارد الخطأ فيه فقليلة، فيكون حاله حال العلم واليقين، كما أن العلم مصيب وقد يخطئ أحيانا ولا عبرة بخطئه النادر، هكذا الطريق الظني المعتبر هو كالعلم مصيب في الأعم الأغلب وخطأه النادر القليل لا يلتفت إليه. هذا الجواب الثاني. إذا اتضح ذلك هاي المقدمة نقول الطريقة الأولى للانحلال وهو الانحلال الحكمي تعتمد على الجواب الأول الذي يقتضي أن وقوع الخطأ في الأمارات والطرق الظنية كثير، بل نحتمل كذبها جميعا. إذا احتملنا الخطأ بدرجة كبيرة وأغلب الموارد هي كاذبة، حينئذ نقول بالانحلال الحكمي، لأن الشارع جعلها حجة مع كثرة الخطأ تسهيلا على العباد، وهذا يقتضي انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا. أما الطريقة الثانية التي نحن بصدد ذكرها وهي الانحلال الحقيقي، فهي تعتمد على الجواب الثاني الذي يقول من قال لكم أن الأمارات والطرق الظنية تخطئ في الأعم الأغلب؟ لا، الأمارات والطرق الظنية في الأعم الأغلب مصيبة، أما خطأها النادر فلا يعتنى به، فحالها حال العلم، فإن العلم وإن أخطأ أحيانا فلا يعتنى به. والنتيجة فكما أن العلم يؤدي إلى الانحلال الحقيقي وإن كان مخطئا أحيانا، هكذا الأمارات تؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا وإن كانت أحيانا مخطئة، لكن هذا الخطأ النادر لا يعتنى به. إذن الطريقة الثانية دعوة الانحلال الحقيقي المبنية على أن الأمارات في الأعم الأغلب لا تخطئ بل تورث العلم فتؤدي إلى الانحلال الحقيقي. قال الطريقة الثانية هذا يعني الاعتماد على الانحلال الحكمي إذا لم يعلم يعلم يعني قطع ويقين حتى يصير انحلال حقيقي، إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق والأمارات المثبتة للتكاليف. طبعا نعلم بثبوت التكاليف الواقعية كما قلنا في الدرس السابق بقدر المعلوم بالإجمال، بمقدار المعلوم بالإجمال حتى يحصل الانحلال، وإلا يعني شنو إلا؟ وإلا لو حصل العلم بهذه التكاليف الواقعية عن طريق الطرق
والأمارات فالانحلال يا انحلال انحلال الحقيقي فالانحلال هذا مبتدئ سيأتي خبره وإلا فالانحلال خبره بلا إشكال يعني بلا إشكال سيحصل الانحلال الحقيقي وإلا مع العلم بهذه التكاليف الواقعية فالانحلال إلى العلم شلون يحصل الانحلال يعني ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ما هو مورد العلم الإجمالي الصغير اللي هو موارد قيام الأمارات أما ما زادت فشك بدوي نجري فيه أصالة البراءة وإلا فالانحلال المن ينحل إلى العلم بما في الموارد يعني موارد الأمارات وانحصار أطراف العلم الإجمالي بموارد تلك الطرق يعني يتحول من علم إجمالي كبير إلى علم إجمالي صغير وما زاد على ذلك فمشكوك شكا بدويا تجري فيها أطالة البراءة بلا إشكال الخبر من الانحلال فالانحلال بلا إشكال كما لا يخفى هذا كله في التقريب الأول للدليل العقلي على وجوب الاحتياط وهو العلم الإجمالي التقريب الثاني الاستدلال على وجوب الاحتياط بناء على قاعدة تكلمنا فيها سابقا في البراءة حيث قلنا إذا نظرنا إلى الأمور الخارجية وإلى أفعالنا الاختيارية فهي إما ضرورية لنا كالأكل والشرب والنوم فلا إشكال في جوازها بل قد تجب لأن الحياة تتوقف عليه وإما أن لا تكون ضرورية كثير من الأمور شنو ليست ضرورية وإنما هي كمالية وجلب المصالح وغيرها فإن لم تكن ضرورية كلها قاعد نسوي قشنة ثنائية أفعالنا والأمور الخارجية إما ضرورية لنا وإما ليست ضرورية فإن كانت ضرورية فهي جائزة جزما بل قد تجد وإن لم تكن ضرورية فهي على نوعين إما يستقل العقل بحسنه أو قبحه كاستقلاله بحسن العدل وقبح الظلم فنتبع حكم العقل بالحسن أو القبح وإما لا يحكم العقل بحسنه أو قبحه بدرجة واضحة ما ثابت أن هذا العمل عقلان هل هو قبيح حسن أكو بعض الأفعال يعني الآن أريد أن أتكئ على جانب العلم يعني عقلي فيني يقول لي حسن قبيح فما له علاقة العقل بهذه الأفعال الجزئية الآن أنت تريد أن تضع الكتاب على ركبتك يعني فهذا لا حكم للعقل أنه حسن أو قبيح حينئذ يأتي الكلام إذن كلامنا أين في الأفعال والأمور الخارجية غير الضرورية والتي لا يستقل العقل بقبحها وحسنها هذه الأفعال نسأل ما هو الحكم العقلي فيها من حيث الجواز والحظر هذه الأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع ما هو موقف العقل منها
قلنا سابقا توجد لدينا ثلاث نظريات. النظرية الأولى تقول الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا قام دليل شرعي على حرمته. المبنى الثاني يقول لا، الأصل في الأشياء الحظر والحرم عقلا إلا إذا دل الدليل على الجواز. النظرية الثالثة تقول لا، العقل متوقف ولا يستطيع أن يحكم بالجواز ولا بعدم الجواز، العقل يقول لا أدري. وحينئذ عملا ماذا نفعل إذا كان العقل متوقف؟ الجواب إذا كان العقل متوقف في هاي المسألة وفي هذا الفعل طبعا إن شاء الله، مو العقل متوقف دائما إن شاء الله يشتغل في الموارد الأخرى. إذا كان العقل متوقف ولم يرد لنا تحليل ولا تحريم من الشارع لأن كلامنا مع قطع النظر، فماذا نفعل؟ فيجب الاحتياط، ونتيجته نتيجة النظرية الثانية وهي القول بالحاضر، فنتيجة الوقت هي نتيجة القول بالحاضر ويجب الاحتياط. إذا اتضح ذلك نقول في محل كلامنا العقل يقول كل شبهة تحريمية، فعقلنا يحكم فيها بلزوم الاحتياط. لماذا؟ لأننا إذا شككنا في حرمة شيء فالأصل الأول عقلا هو الحظر كما هو النظرية الثانية، أو على الأقل يتوقف العقل، وعلى كل حال لا نحرز الإباحة، بل إما أن نقول بالحاضر وإما أن نتوقف. وإذا لم نحرز الإباحة ولا دليل شرعي على الإباحة إذن يجب الاحتياط. إن قلت لدينا دليل على الإباحة وهو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، الجواب هذا الدليل قد عورض بأدلة وجوب الاحتياط والتوقف، فيتعارض الدليلان فيتساقطان، وإذا تساقطا إذن لم يبقى دليل على الحلية، وإذا لم يبقى دليل على الحلية نرجع إلى الحكم العقلي الأولي وهو الحظر أو الوقف، فنتيجة الحظر والوقف هو الاحتياط. هذا هو الاستدلال العقلي بالتقريب الثاني، وكما تشاهدون هو لا يعتمد على النظرية الأولى وإنما يعتمد على النظرية الثانية أو الثالثة. المصنف يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول استدلالكم اعتمد على نظرية القول بأن الأصل في الأشياء هو الحظر، ولكن هذه مسألة مسلمة أو مختلفة؟ مسألة مختلفة، مسألة خلافية، فكيف تستندون إلى قاعدة غير مسلمة بل وقع الخلاف فيها؟ وإن كان الأمر كذلك ويجوز الاستناد إلى القاعدة الخلافية، نحن نستعد أو عفوا فنحن نستدل بعكس ذلك، فنقول بالنظرية الأولى نقول الأصل في الأشياء الإباحة والجواز فنحكم بالبراءة.
إذا كانت هي مسألة اختيار فنختار النظرية الأولى. إذن هذا ليس استدلالا، الاستدلال لابد أن يكون معتمدا على قاعدة مسلمة، مو قاعدة شنو خلافية. هذا أول. ثانيا، لو تنازلنا وسلمنا بقاعدة الحظر أو الوقف، فقال المستدل لا دليل على الإباحة، لأن ما دل على الإباحة كل شيء لك حلال قد سقط بسبب التعارض. الجواب، من قال لك أنه سقط بسبب التعارض؟ لا، لدينا دليل على الحلية والإباحة وهو لم يسقط بالتعارض، كما قلنا سابقا حيث قلنا إذا تعارض كل شيء لك حلال مع أدلة وجوب الاحتياط فلا نصل إلى التساقط، بل نقدم أدلة الحلية لأنها نص أو ظاهرة في الحلية، وإن كانت ظاهرة أو أظهر، نص أو أظهر، إما نص والنص يتقدم على الظاهر، وإما أظهر بينما أخبار الاحتياط تعتمد على صيغة افعل وهي ظاهرة في الوجوب، والأظهر يتقدم على أظهر، أو نقول تتقدم بالتخصيص كما بينا ذلك أن روايات الحلية أخاص من روايات الاحتياط، لأن روايات الحلية تتعرض إلى الشبه التحريمية بينما أخبار الاحتياط عامة للشبه الوجوبية، فتتقدم بالتخصيص. إذا لدينا دليل على الحلية فلا تصل النوبة إلى حكم العقل بالحظر أو الإباحة. هذا يرد الرد الثاني. احنا قلنا كم رد عندنا؟ ثلاثة. الرد الثالث، خلي نقرأ هذا ثم نجي للرد الثالث. قال وربما استدل، هذا التقريب الثاني للاستدلال بالدليل العقلي على وجوب الاحتياط، وربما استدل بما قيل من، كأن هذا الدليل يتكون من مقدمتين، من هاي المقدمة الأولى من استقلال العقل، بمن استقلاله؟ بالحظر في الأفعال غير الضرورية، إن بقيدين، القيد الأول غير ضروري فنخرج الضرورية، القيد الثاني شنو؟ القيد الثاني لا يستقل العقل بحسنها أو قبحها، وإلا كان المتبع حسنها. في هكذا الموارد قد يدعى استقلال العقل بأن الأصل هو الحظر أو الأصل هو الوقت قبل الشر. هاي قبل الشر تتعلق باستقلال العقل. إذن ما هو المراد من قبل الشر؟ هناك احتمالان تفسيران. التفسير الأول أن المراد أننا في البداية نثبت حكم العقل، وحكم العقل هو الحظر، ثم نأتي في الفترة الزمانية الأخرى المتأخرة وبعد مجيء الشريعة المقدسة فنثبت الحظر بالاستصحاب. يعني في الأسبق زمانا على الشريعة نثبت الحظر بالعقل، ثم بعد ذلك نستصحب بقاء الحظر. لذلك العقل يستقل قبل الشرع، أما ما بعد الشرع فنثبته بالاستصحاب. التفسير الثاني المراد من القبلية هنا القبلية الرتبتية، يعني يستقل العاقل مع قطع النظر عن الشر، اللي هو محل كلامنا. قلنا كلامنا في حكم العاقل مع قطع النظر عن الشر، مع قطع النظر عن الشر يعني قبل الشر، يعني تقدم رتبي، يعني ننظر في الخطوة الأولى إلى العاقل مع قطع النظر عن الشر، في الخطوة الثانية ننظر إلى حكم الشرع، فإذن هو أسبق رتبة. على كل حال، إذن نقول بالحظر أو لا أقل من الوقف، لا نقول بالحظر اللي هو النظرية الثالثة، نقول بالوقف. يعني شنو الوقف؟ وعدم استقلال العاقل لا بالحاضر ولا بالإباحة، يتوقف. لكن على كل حال العقل لا يحكم بالإباحة، وإنما إما يحكم بالحاضر أو يتوقف. هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية، لدينا دليل على الحلية شرعا أو ليس لدينا دليل؟ يقول: ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته. إن قلت توجد لدينا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يقول: لا، هذا سقط بالمعارض، ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته. لماذا؟ فإنما دل على الإباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط، وهي الطائفتان المتقدمتان من الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط. أنت كمل معارض، فيتساقطان ما دل على الإباحة وما دل على الاحتياط، فنرجع إلى حكم العقل بالحظر أو التوقف. وفي نورد عليه ثلاثة إرادات. الإرادة الأول: أولا أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال، اللي هو شنو؟ قاعدة أن الأصل في الأشياء الحظر، صحيح؟ مسألة خلافية، هاي مسألة خلافية. وإلا لو صح الاستدلال بالمسائل الخلافية لصح لنا الاستدلال على البراءة بمن؟ بالنظرية الأولى، وهي أن الأصل في الأمور الجواز والإباحة. وإلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال غير الضرورية على الإباحة، يعني نستدل بالنظرية الأولى. ولماذا نختار النظرية الثانية؟ إذن هاي النظرية لا يمكن الاعتماد عليها لأنها محل الخلاف. وثانيا: من قال لكم لا يوجد لدينا دليل على الإباحة؟ لدينا دليل، كل شيء لك حلال، وهو وإن كان معارض بأدلة الاحتياط لكنه لا يتساقطان، وإنما يتقدم عليها بالنصية أو الأظهرية أو الأخصية، كما تقدم بيانه أنه ثبتت الإباحة شرعا لما عرفته من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دل عليها. على ماذا؟ على الإباحة، لا يقوى على معارضة ما دل على الإباحة، لأن ما دل على الإباحة مقدم عليه بالنصية أو الأظهرية أو الأخصية. وثالث: لدينا مسألتان مختلفتان. المسألة الأولى: ما هو حكم الأشياء عقلا مع قطع النظر عن الشارع؟ لا ننظر إلى حكم الشارع ولا ننظر إلى الأشياء بما أنها مجهولة الحكم شرعا، لا،
وإنما ننظر إلى الأشياء بما هي هي بحد ذاتها ماذا يقتضي العقل فيها. هاي مسألة، وهاي المسألة قلنا توجد فيها ثلاث نظريات: أصالة الإباحة، أصالة الحاضر، أصالة الوقت. ولدينا مسألة أخرى غير المسألة الأولى، والمسألة الأخرى ما هي؟ بعد أن نزلت الشريعة المقدسة ولا تخلو حادثة من حكم، ولدينا أفعال لها حكم شرعي، ولكننا جهلنا حكمها الشرعي، فماذا يجب علينا؟ الاحتياط أو نجري البراءة؟ هذه المسألة الثانية. ومحل كلامنا في البراءة والاحتياط هو المسألة الثانية، يعني قاعد نبحث عن الأفعال بما هي مجهولة الحكم، يعني بالنظر إلى حكمها الشرعي المجهول ماذا يجب علينا، البراءة أو الاحتياط؟ بينما تلك النظريات الثلاث علم الناظرة ناظرة إلى الأشياء بذاتها مع قطع النظر عن حكم الشارع. إذن موضوع تلك النظريات الثلاث هو الأفعال بحد ذاتها، أما موضوع الاحتياط والبراءة هو الأفعال المجهولة الحكم الشرعي. والقول بالحظر والتوقف في تلك المسألة الأولى لا يلزم منه القول بالحظر والتوقف أو القول بالاحتياط في المسألة الثانية، إذ يمكن أن نقول في المسألة الأولى بأصالة الحظر، لكن في المسألة الثانية نقول بأصالة البراءة، ولا تنافي بينهم. لماذا؟ بأن نقول إن بقينا نحن مع ذات الأفعال ولا ننظر إلى الشارع فعقلنا يحكم بالحظر أو التوقف، ولكن إذا رجعنا إلى الشارع لوجدنا أن الشارع يحكم بالبراءة. أكو تنافي بيناتهم؟ لو ما أكو تنافي، بعبارة أخرى اصطلاحية، إن مقتضى القاعدة الأولية هو الحظر، لكن مقتضى القاعدة الثانوية هو البراءة، ولا تنافي ولا تلازم بين القول بالحظر في القاعدة الأولية مع وجوب الاحتياط في القاعدة الثانية. لا، لا يجب القول بالاحتياط خاص. وثالثا أنه ضمير الشيء لا يستلزم القول بالحظر والوقف في تلك المسألة، يا مسألة التي فيها ثلاث نظريات وهي النظر إلى الأشياء بحد ذاتها، القول فيها بالحظر والوقف لا يستلزم القول بالاحتياط في هذه المسألة. يا مسألة، مسألتنا مسألة البراءة والاحتياط، وهي حكم الأفعال التي جهلنا حكمها شرعا، يعني مع النظر إلى الشارع، لا تنافي ولا استلزام لاحتمال أن يقال معه، يعني شنو معه؟ يعني مع القول بالحظر هناك والوقت يقال هنا بالبراءة، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
شلون يعني؟ يعني عقلا نقول العقل يستقل بالحظر، لكن اذا رجعنا الى الادله الاخرى فقد نحكم بما بالبراءه العقليه او البراءه الشرعيه. لماذا؟ لاننا اذا نظرنا الى ذات الافعال والعقل يقول الأصالة جنب الحظ، لكن إذا سألنا بعد ذلك هل يمكن للشارع أن يعاقب عليها أو لا يعاقب عليها، نقول يقبح العقاب عليها، وإذا قبح العقاب عليها نقول المطلب بهذه الطريقة شوية يعني متضعضع. العقل إذا حكم بالحظر فكيف يحكم بقبح العقاب؟ يحكم بقبح العقاب لو حسن العقاب. إذا حكم بالحظر يقول لك إذا حكم بالحظر لا يحكم بقبح العقاب. نعم، العقل إن حكم بالوقت، إذا العقل متوقف ما يدري يحكم بالحظر أو يحكم بالإباحة، حينئذ العقاب حسن أو قبيح على هاي الأفعال التي توقف فيها العقل، العقاب قبيح. لذلك المصنف عبارته دقيقة، إذا تقرأوا يا العبارة إنه لا يستلزم القول بالوقت. ليش ما قال الحظر؟ لأنه إذا قال بالحظر بعد ما يقدر يستدل بقبح العقاب بلا بيان، لذلك خصصها بمن؟ بالنظرية الثالثة الوقت. أننا إن قلنا بالحاضر فيجب الاحتياط لأن العقاب حسن، أما إذا قلنا بالوقت فيمكن القول بالبراءة لأن العقاب قبيح لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا إذا أردنا الكلام عن البراءة العقلية. أنت ضيف، ولكن يمكن القول بالبراءة الشرعية، أوضح تصير العبارة. سواء قلنا بالحظر أو قلنا بالوقف العقلي، مع ذلك يمكن أن نقول بالبراءة الشرعية، لأن القول بالحظر والوقف يتوقف على النظر إلى الأفعال بذاتها، أما إذا نظرنا إليها بما هي مجهولة الحكم شرعا ونظرنا إلى الأدلة الشرعية لحكمنا بما؟ إذن لا ملازمة بين هذا وذا. ثم بعد ذلك المصنف إلى بداية التنبيهات يشير إلى مطلب ذكرناه في ذيل الدليل العقلي على البراءة، يعيد المطلب بحذافيره، ولا ويا ليته لم يعده، ويا ليته سقط في الطابع، لأن المطلب نفسه. هل ألخص لك المطلب سريعا ونقرأ هنا؟ قد يستدل على الاحتياط، قلنا سابقا قد يستدل على الاحتياط بقاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل، نفسر الضرر بمن؟ بالعقاب الأخروي. احتمال الحرمة يستلزم احتمال العقاب، والعقل يقول يجب دفع احتمال العقاب. جوابنا هناك شنو كان؟ أنه لا، مو أصلا أصلا لا نحتمل العقاب بعد قيام الأدلة على البراءة وقبح العقاب بلا بيان، لا نحتمل العقاب حتى تقول يجب دفع العقاب المحتمل، يعني مناقشة صغروية. ثم قلنا قد يستدل أيضا بدفع الضرر المحتمل، ونفسر الضرر مو بالعقاب وإنما بالأضرار الأخرى الدنيوية. هاي شلون ناقشنا؟ صغرويا وكبرويا. أولا، من قال لكم أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر؟ لا، العقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. بل قد يحكم بوجوب فعله إذا كانت منافع مثلا كثيرة إلى آخره. ثانيا، من قال لكم أن احتمال الحرمة يستلزم احتمال الضرر؟ لا ملازمة بين احتمال الحرمة واحتمال، نعم ملازمة بين احتمال الحرمة واحتمال المفسدة، ولكن لا ملازمة بين احتمال المفسدة واحتمال الضرر، لأن النسبة بين المفسدة والضرر عموم وخصوص من وجه كما شرحنا ذلك مفصلا سابقا. ثم قد يستدل بقاعدة ثالثة، وهي حكم العاقل بلزوم دفع المفسدة المحتملة، كما قال ذلك الشيخ الطوسي، حيث قال احتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة، ويجب عقلا دفع المفسدة المحتملة كما يجب دفع المفسدة المتيقنة. الجواب، سلمنا بأن احتمال الحرمة لازمه احتمال لأنه ناشئ من ملاك وجنه المفسدة على مسلك العدلية، ولكن لا ملازمته، أو ولكن من قال لكم إن العقل يحكم بلزوم دفع المفسدة المحتملة؟ لا، العقل لا يحكم بلزوم دفع المفسدة المحتملة، ودليلنا على ذلك سيرة العقلاء وحكم الشارع بالجواز وإلى آخره، ذكرنا أدلة كثيرة. إن قلت نستدل بطريقة أخرى، احتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة، واحتمال المفسدة يلازم احتمال الضرر، واحتمال الضرر يجب دفعه عقلا، هاي ناقشنا الناقشة صغرويا وكبرويا، من قال لك إن احتمال المفسدة يلازم احتمال الضرر؟ لا، النسبة بينهما عموم وخصوص منه. ثم حتى لو سلمنا أنه يلازم احتمال الضرر، من قال لك يجب احتمال الضرر عقلا؟ لا، العقل لا يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. قال وما قيل، والقائل هو الشيخ الطوسي، اللي هذا البيان الثالث للقاعدة الثالثة اللي ذكرنا، أنا ذكرته لك تفصيلا، من أن الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة. يعني شو يريد يقول؟ يقول احتمال الحرمة احتمال للمفسدة، والعقل يحكم بلزوم دفع المفسدة المحتملة وعدم جواز الإقدام عليها كعدم جواز الإقدام على المفسدة المعلومة، وما قيل ممنوع. حتى لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، حتى لو سلمنا بأن الضرر المحتمل يجب دفعه، مع ذلك المفسدة المحتملة لا يجب دفعها. لماذا؟ إذ لا ملازمة بين المفسدة والضرر، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالب، يعني لا ملازمة بين احتمال المفسدة واحتمال الضرر حتى يجب دفعه. ليش لا ملازمة بينهما؟ لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه ضرورته، أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام على مسلك العدلية، يعني إذا احتملنا الوجوب نحتمل المصلحة، إذا احتملنا الحرمة فقط عن نحتمل المفسدة، لكن لا يلزم من ذلك احتمال الضرر أو احتمال المنفعة كما بينا سابقا، إن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار، بل النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، بل ربما تكون المصلحة فيما فيه الضرر، يعني أكو مصلحة في شيء لكن فيه ضرر، كمساعدة الفقير بمقدار من ماله، فهذا ضرر مالي أو ليس ضرر؟ ضرر، لكن فيه مصلحة. والعكس، والمفسدة فيما فيه المنفعة، أكو بعض المقاصد تترتب على شيء لكن شيء فيه منفعة، كما في السرقة، السرقة مفسدة لكن هي منفعة للسارق، كما بينا سابقا. النتيجة عموم وخصوص من وجه ولا ملازمة بينهما. قد يقال توجد ملازمة أحيانا بين المفسدة وبين الضرر. احنا شنو قلنا قبل شوية؟ أن احتمال المفسدة لا يلازمه احتمال الضرر. وقد يقال أحيانا توجد ملازمة، وذلك في الأحكام التي ملاكها هو الضرر، مثلا حرمة إتلاف مال الغير أو حرمة ضرب الغير. ليش هذا الحكم؟ لماذا حكم الشارع بالحرمة؟ لوجود المفسدة. ما هي المفسدة؟ هي الإضرار بالغير، فالمفسدة هنا ملازمة للضرر، فاحتمالنا للحرمة لازمه احتمال المفسدة، واحتمال المفسدة هنا يساوق احتمال الضرر. فلو قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل فيجب دفعه هنا. الجواب، هذا لا يكون إلا في الموارد النادرة، ونحن لا نقيس القضية على الموارد، أن الأعم الأغلب ليس كذلك. طيب، واحتمال أن يكون في المشتبه الحرمة ضرر ضعيف، أي ضعيف مو صفة للضرر، لا، أي ضعيف خبر واحتمال، واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر بنحو تكون المفسدة ناشئة من الضرر ولا تنفك عنه، هذا الاحتمال ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا. ليش ضعيف غالبا؟ لأنه نادر، نادرا ما تكون المفسدة ناشئة من الضرر، والأعم الأغلب النسبة العموم والخصوص موز. هاي مناقشاتنا كلها للصغرى لو للكبرى؟ للصغرى. زين، نجي نناقش الكبرى. من قال لكم أن دفع الضرر المحتمل واجب؟ ومن قال لكم أن دفع المفسدة المحتملة واجب؟ مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل أحيانا يجوز ارتكابه، بل أحيانا يجب ارتكاب الضرر، يجب أحيانا في بعض الموارد يجب أن تقدم على الضرر، كما لو كانت المصلحة المترتبة عليه أهم، بل يجب ارتكابه أحيانا، ارتكاب الضرر فيما كان الأثر المترتب على المورد الضرري أهم في نظر الشارع مما في الاحتراز عن ضرره. يعني يجب الإقدام على الضرر، لماذا يجب؟ لوجود مصلحة دينية مثلا في الإقدام عليه، مو فقط في موارد احتمال الضرر، لا، قد يجب الإقدام على الضرر حتى في موارد القطع بالضرر، فمن باب أولى في احتمال الضرر. لذلك يقول مع القطع به بمن؟ بالضرر، فضلا عن احتمال الضرر، من باب أولى. إلى هنا تم أصل الكلام في البراءة، وتبين أن رأي المصنف ثبوت البراءة في الشبهات البدوية مطلقة في شبهات التحريمية والوجوبية، ومهما كان منشأها فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين، وسواء في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، خلافا للأخباريين القائلين بالاحتياط في الشبهة التحريمية فقط. إلى هنا يتم أصل الكلام، ثم يتعرض إلى جملة من الأحكام بنحو تنبيهات. بعض الإخوة طلب التوقف إلى هذا المصدر، لأن التنبيهات يراد لها تقريبا 6 دروس 7 دروس، وهذا يعني أنه وراء ما نعطل الأسبوع القادم كن نرجع الأسبوع اللي وراء فنكمل التنبيهات نوصل إلى أصالة التقييم. وبعض الإخوة طالب بالتعطيل، قال نعطل أسبوع ونرجع مرة ثانية في هذا الجو الحار، أمرون صعب. فمن يؤيد أن نتوقف عند هذا المصدر؟ هنسوي تفصيل. اللي يؤيدون التوقف فأقلين أنا ويا من طبعا يعني صوتي بكم صوت تحبون يعني؟ طبعا هذا معناه أنه اللي يصوتوا الآن إلى التعطيل، يعني نكون نصور نشوف اللي يصوتون إنه للاستمرار. من يصوت للاستمرار؟ هم معادلين تقريبا. من يقول بالوقت؟ مراعاة لهذا البعض وعدم جواز قمعه حتى لا نتهم بالدكتاتورية، نعطل إن شاء الله، وموعدنا إن شاء الله في شهر شوال، ولذلك نرجو منكم أن لا تنسوا المخطئ المقصر بخالص دعائكم في شهر شوال، عفوا في شهر شعبان وفي شهر رمضان بالخصوص إن شاء الله تعالى. طبعا التعطيل فقط لدرس الكفاية، أما درس المدارس فماشين به إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله.